حلقة مهمة وتكتسب بالأهمية من أهمية الموضوع، ماذا عن منكري السنة ومتى الظهور والأهداف، وأيضا ضرورة السنة وضرورة فهم السنة للقرآن الكريم، وماذا لو تركنا السنة، بالإضافة لبعض الأسئلة الخاصة بالتأكد والتثبت من صحة الأسانيد، كذلك أيضا في ظل ما تشهده الساحة الرياضية بين الجماهير، جماهير الكرة في أقطارنا العربية، من نعرات التعصب وحالات السباب الدائم والشتائم، وكأن كرة القدم أصبحت هي الشغل الشاغل بالنسبة للناس، وكأنهم قد نالوا الرفاهية الكاملة ولم يبقى لنا في حياتنا إلا كرة القدم، مع العلم أننا نشجع كرة القدم ونمارس كرة القدم، لكن ذلك أيضا نتعرف عليه في هذا المساء وفي هذه الحلقة وفي ختامها، لكن ما نؤكد عليه هو المشهد المصري تحديدا بالنسبة لكرة القدم والرياضة. بادئ ذي البدء، إن أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم لما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وفي مساء جديد وفي ليلة من ليالي حلقات الملف. دكتور محمد أهلا بك في هذا المساء وفي هذه الحلقة، نورت المكان وسعت الزمان، أهلا بك في هذه الحلقة دكتور. دكتور، محاور كثيرة ومتباينة، وأيضا على طريقة السيد أسامة أشرف، هبدة جديدة من أصحاب الفكر التنويري بخصوص السنة، وتفسير كبير وعظيم أن النبي ما كانش سني، النبي كان مش عارف إيه، أو النبي كان قرآني، يعني هنسمع ده في هذه الحلقة، وأن الفطرة على أذان المغرب غلط مش صح، هنبرده هنسمع ده ونسمع ونفهم من فضيلتك تفصيل هذا وأصل هذا، وما المقصود بذلك، يعني جايز في حاجة احنا مش عارفينها واتفاجئنا بها بعد هذا العمر وبعد هذه الفترة وبعد كل ما سمعناه وتعلمناه في أرحاب الأزهر الشريف. دكتور باختصار، من هم منكروا السنة ومتى ظهروا؟ منكر السنة مين وامتى ظهروا؟
الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، وبعده نبدأ الأول بتعريف السنة. اسمح لي، السنة في اللغة بمعنى الطريقة أو السيرة، حسنة كانت أو سيئة،
الطريقة أو السيرة،
لكن متى أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي الحسنة. طيب، شرعا ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل
أو تقرير
أو إقرار أو صفة، وعند الأصوليين أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا بسهولة. أهل السنة مصطلح يطلق على المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يطلق عليهم تارة الفرقة الناجية، يطلق عليهم تارة السواد الأعظم، يطلق عليهم تارة أهل السنة، يطلق عليهم تارة السلف، وهم المعروفون باتباعهم للكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الاتباع اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأهل السنة هم الذين وقفوا على الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من القاعدة التي تقول: نحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. ممكن واحد يقول لك ايه، اهو ما بشغلش دماغه، ناخذ ما صح من المنقول، المنقول كتابه صحيح السنه، احنا بنقول بما صح، بما صح، اذا احنا اللي شغلنا، لكن هم اللي ما شغلوش دماغهم على الاطلاق. نيجي بقى لحته منكر السنه، منكر السنه من هم؟ طوائف، لا اقول طائفه، طوائف،
طوائف
تنكر السنه وليسوا سواء، منهم من ينكرها بالكليه، ومنهم من ينكر بعضها، ومنهم من يتظاهر بعدم انكارها لكنه في الحقيقة لا يعتد لا بها ولا بكتاب الله جل وعلا. أما عن ظهور يا أستاذ محمد، الظهور اختلف فيه، منهم من قال، ودي عليها أكثر الباحثين، قالوا أن ظهور هذه الطوائف كان في القرن الثاني الهجري، وهذا كلام مردود طبعا، هذا كلام مردود، أنا أعتقد أن ظهورهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
في زمن النبي.
نعم،
زمن النبي.
أي نعم. بهذا الخارجي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لما النبي قال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. وإذاك لما أرادوا أن يقتلوا قال كلا إلى آخر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني من ظهر هذا سيأتي والعياذ بالله جل وعلا القوم الذين هم الخوارج إلى آخره. فهذا أنكر حكم النبي، أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في هذا الحكم، ولذلك هو ومن كان على شكلته. النقطة الثانية، الخوارج هم أسبق الناس في إنكار السنة. لم ينكروها بالكلية لكن أنكروا الكثير منها. ليه؟ معلوم أن الخوارج بعد موقعة صفين وخرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه قالوا بجرح جميع الصحابة الذين كانوا في القتال سواء في صف علي أو في صف معاوية رضي الله عن الجميع، بمعنى أنهم حكموا على كل من كان في القتال بأنه ليس من العدول ولا يعتد بما ينقل عنه. يبقى كده عطلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة المنقولة على ألسنة هؤلاء العدول. خلاص كده؟
نعم.
طيب الشيعة هم الطائفة الثالثة. الشيعة أنكروا سنة النبي بالكلية، أنكروا سنة النبي
كل
بالكلية. طبعا بدليل أنهم حكموا على الصحابة بالردة إلا ثلاثة وفي رواية إلا أربعة إلى آخره. طيب لما حكموا على أصحاب النبي بالكفر والخروج من الملة والردة، طيب احنا ناخد الأحاديث عن مين يا شيخ محمد؟ الأحاديث بتطلع على مؤاخذة في الإسناد العالي بتقول خلاص في نهاية السنة تقول عن أبي هريرة عن عمر عن كذا إلى آخر هذه الأمور. لا، هم كفروا أصحاب النبي من باب التشكيك في الناقل تشكيك في المنقول. طيب انت لما كفرت اصحاب النبي يبقى انت كده انكرت، ولذلك قالوا بكفر البخاري، بكفر مسلم، بكفر ابي داود الترمذي النسائي كده، وقالوا لا ناخذ الا عن المعصومين من ال البيت، وهم كذبه ما اخذوا عن احد على الاطلاق، وما في حد اسمه له عصمه من ال البيت، العصمه انتهت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصه المساله أن أكثر من أنكر السنة بل أنكرها بالكلية هم الشيعة. الخوارج أنكروا الكثير منها.
نعم.
نيجي بعد كده يا أستاذ محمد.
هذا دكتور يعني أنكروا السنة، هؤلاء الذين أنكروها سواء قديما أو حديثا هدفهم من كده إيه؟ عايزين يوصلوا إيه؟
تمام. أنا هجيب بس نقطة عشان تبقى عند الناس من الناحية العلمية. القديانية جوم ولأنهم والعياذ بالله سلكوا دينا آخر أنكروها بالكلية. تعال بقى في يعني في من قرن ونصف تقريبا لما افتعل في الامبراطورية الهندية الإسلامية لعبت بنا نكتفي بالقرآن، كان هذا هو الشعار لمنكر السنة. ليه؟ بسبب الاختلاف الطوائف الكثيرة إلى آخر هذه الأمور، استغلوا هذه وضربوا السنة بالكلية وأوقعوا الدعاة بعضهم في بعض إلى آخر هذه الأمور، فأسقطوا الامبراطورية الإسلامية بالكلية. ثم بعد ذلك جاء محمد علي باشا في مصر، طبعا بالنسبة للرحلات العلمية التي كان يرسلها
إلى فرنسا
إلى إيطاليا وفرنسا والعياذ بالله تشبعوا بذلك، ثم جاءوا بعد ذلك إلى مصر، ومن مصر انتشر إلى ماليزيا إندونيسيا الكيت إلى المنطقة العربية. ده باختصار جدا.
يعني 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 كان في هذه المرحلة تحديدا دكتور بداية لوجود منكر السنة هنا في في في, في الأقطار العربية في مصر تحديدا،
أنهم جعلوهم عمداء لبعض الكليات ورؤساء أقسام في بعض الكليات. ثم جعلوا منهم يعني رئيسا للجامعة.
الأهداف
طبعا الأهداف ليسوا سواء، منهم من يهدف لمحو الإسلام بالكلية. ليه؟ لأن القرآن فيه تبيان لكل شيء، والقرآن فيه الإجمال والتفصيل، وما أجمل في كتاب الله جل وعلا تفصيله في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تقف على كنه الدين وفهم الدين وتطبيق الدين إلا من خلال التفصيل في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بل في السنة تشريع لم يرد في القرآن، وتحريم لم يرد في القرآن، ونواهي لم ترد في القرآن. ولذلك هم أرادوا ضرب الدين بالكلية، فإذا ما نجحوا في ذلك فالكل سيكفر بالقرآن. هذه واحدة. النقطة الثانية الاكتفاء بالسنة. هؤلاء أناس والعياذ بالله جل وعلا دخلوا على المسلمين بحيث أنهم يعلنون الإسلام ويغارون على القرآن، والأصل أنهم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة، ولكن للدخول إلى قلوب الناس ولعدم الاعتراض عليهم دخلوا من هذا المنظور، وهم ينكرون الدين بالكلية. الطائفة الثالثة لا تستحسن ما جاء في القرآن لأنها تريد التفريط في هذا الدين، وربما مالوا إلى بعض الأحاديث التي تخدم أهدافهم، وهؤلاء أهل أهواء. ثم أهل البدع الطائفة الرابعة زي الخوارج وكذا، خدت لك، الذين ضيعوا على أنفسهم خيرا كثيرا وأنكروا الكثير من سنة محمد
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب إذا دكتور، هنا سؤال يعني يطرح، النقيض دائما يعني كما يقولون أن إذا كانت هذه الأهداف وعلى رأس هذه الأهداف هو ضرب الدين بالكلية، هنا بالنسبة لنا نحن أهل السنة، مدى ضرورة السنة لفهم القرآن الكريم؟
شوف أنا بعلنها وبقول لي الضربة القاضية، يعني الضربة القاضية طبعا إلى مصطلح بنأخذه، يعني بنقول أنا أتحدى أي منكر للسنة على ظهر الكوكب الأرضي أن يقول أن ما فيش ضرورة للسنة لفهم القرآن. أنا ما أجيب بعض الأمثلة،
تحدى
طبعا تحدي، أتحدى أي منكر للسنة على ظهر الأرض، أنا هجيب لك البعض الوقت، بعض هذه الضرورات إن استطاع منكر أن يجد لها جوابا بل لنقطة واحدة يبقى الرجل ده استطاع أن يجيب على شيء.
تفضل دكتور.
أول حاجة أنا منظر إلى قول الله جل وعلا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تعال هنا، أنا أقف عند دي في القرآن ومجملة من عندنا فيها إطلاق. طيب أنا عايز أقيد أي سارق وسارقة اقطع إيديه، ده السؤال، أي سارق أو سارقة؟ لا مش أي سارق ولا سارقة. يبقى أنا عايز أعرف قدر السرقة قد إيه اللي فيها القاطعة. وهذا لم يرد في كتاب الله جل وعلا. طيب لما انظر لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه،
وبالتالي تم الإيضاح،
وبالتالي أقل من ربع دينار
لا تقطع
إيده. وإلا أنا لو أخذت بقى على إطلاق ما جاء في القرآن، أنا قطعت إيدين كل من سرق. إذن أنا الوقت التقييد هنا لم يرد إلا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إما أجي أقطع إيد السارق ده، أقطعها منين؟ هو بقول لي إيده، أقطع الإيد منين؟ من عند الكف ولا من عند المفصل ولا من بعد ذلك؟ أجل سنة محمد صلى الله عليه وسلم بيانت أن قطع يد السارق من عند المفصل، ثبت ذلك من خلال السنة الفعلية
من عند المفصل.
طبعا وده عرفته منين؟ من السنة هي أسمى محمد الفعلية من خلال التطبيق. من خلال إيه؟
التطبيق.
يبقى لحد كان هيعرف القيمة اللي هتقطع فيها مع احترام الإيد، ولا يعرف حتى الإيد اللي هتقطع منين بالضبط. خدت حضرتك إزاي؟ هذه واحدة. النقطة الثانية، ربنا لما يقول سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، طيب أنا عايز أفهم أيديكم إيه المقصود من يعني زي ما قلت لك كلمة يد أو أيدي على اعتبار الجمع، يعني كلمة يعني واسعة. طب أنا عايز أقيدها، طيب أرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، التيمم ضربة للوجه والكفين، ضربة ليه؟ للوجه والكفين. إذن بينت السنة القولية اليد المذكورة بناها هنا الكف. الكف فقط معايا مولانا؟
نعم دكتور.
طيب أما أجي للقول الله جل وعلا، حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة
والدم.
لما أجي حرمت عليكم الميتة والدم يا أستاذ محمد، أجي أرجع لحديث، وأنا عارف إن البعض يقول لك مسكنا على الزوق بيهو جاب حديث ضعيف، لأن يا حبيبي أنت اللي ضعيف. إما يقول مثلا أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. خلي بالك قبل ما واحد بس بموه يشتغل قولي أنا قرئها كذا، الحديث ده ورد مرفوعا وموقوفا. بالنسبة للحديث المرفوع لا سنده به رجال بن سعد، سند فيه كلام ضعيف. لكن صح موقوفا، نعم صح موقوفا، بس خلي بالك لما صح موقوفا أخذ حكم المرفوع. ليه؟ لأن ده تشريع لا يقل من باب الرأي على الإطلاق، صحابي ما يجروش يقروا من دماغه كده أبدا. فأخذ حكم المرفوع إلى النبي. هل في صحابي يقدر يشرع من دماغه؟
لا
إلا إذا كان علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا حكم الموقوف يأخذ حكم المرفوع. القاعدة بتقول يا أستاذ محمد، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
على اعتبار أنه تشريع والصحابي لا يشرع،
ما لم يعارض بقول صحابي آخر، فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجح الدليل، ولذلك أخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
على اعتبار أنه تشريع.
تمام. يبقى أنا عندي الوقت يا أستاذ محمد لما بيقول لي حرمت عليكم الميتة والدم، في ميتة مش محرم السمك والجراد، في دم مش محرم الكبد والطحال. الكبد والطحال. طب لو انا اخذت بظاهر النص لا استفيد بهذا ولا ذاك، خلاص كده. طيب اسمع، تعال قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، ظاهر النص ان الزنا مباح مطلقا، ان الزنا حلال ومباح مطلقا. لا مش مباحة مطلقة. ولو أخذت بظاهر النص يبقى هرتكب المحظور وهرتكب المخالف. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه ويحمل قطعتين، قطعة من ذهب وقطعة من حرير، يوم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. الحديث عند الإمام الحاكم وصححه. طيب يبقى النبي جاب لي زينة زي الذهب وجاب لي زينة زي الحرير وقال دول حرام على الرجال
حل للنساء.
طب لو أنا أخذت بظاهر النص هنا يا أستاذ محمد
كن للرجال والنساء
بالضبط كده. ويبقى لذلك أن لو عدت عد لك أمثلة كثيرة جدا لن ننتهي. ولذلك بقول لك فعلا ضرورة السنة لفهم القرآن لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا.
إذا لا يمكن الاستغناء عن السنة مطلقا لفهم القرآن الكريم. سيد معتز، هل المادة الفيلمية جاهزة الآن؟ إذا ربما تكون جاهزة لدينا بعد دقائق دكتور، لكن
طيب حافظ
لو يعني كما يقولون لو سرنا عكس الاتجاه،
تمام،
هب أننا سلمنا لهؤلاء وقلنا خلاص يعني نقف على القرآن الكريم ونكتفي بالقرآن الكريم كما يطلق عليهم أو يطلقون على أنفسهم بأنهم قارئ التأويل ويتواكبون مع العصر وإلى غير ذلك. هنا يكون السؤال دكتور، ماذا لو تركنا السنة؟ يعني طيب استظهار الوجه الآخر أو الفرد الآخر، ماذا لو تركنا السنة؟
أنا عايز الأمة كلها تسمع، وأنا عايز اللي بيدعون هم من منكر السنة في مصر وفي غيرها يسمعون الآن. ولو استطاع واحد منهم أن يجيب أيضا على يعني جزئية واحدة هقولك أتى بكلام. لن يستطيع منكر للسنة على ظهر الأرض أن يرد على نقطة واحدة مما سأذكر الآن. ولذلك أنا بقول لك دي ضربة قاضية، ولا واحد، أنا بعلنها شوف بملء فيها، ولا منكر للسنة على ظهر الأرض مش في مصر. أول حاجة يا أستاذ محمد، ربنا افترض علينا الصلاة ولا ما افترضش علينا الصلاة؟
افترض.
خلاص فرض؟
نعم.
طيب كيف نعرف عدد الركعات وأوقات الصلوات؟ هو ربنا أمرنا هو بالصلاة، الصلاة لها أوقات وعدد ركعات.
نعم.
أنا بسألك أنا بقى من خلاف القرآن، من غير القرآن، أنا لي أن أعرف عدد الركعات والأوقات بتاع الصلوات، هل يستطيع أحد على الإطلاق أن يرى ذلك في القرآن؟ أبدا على الإطلاق. ماذا لو تركنا السنة في ذلك؟ يبقى ولا واحدة يصلي صح ولا واحدة
في الصلاة، لأن الآية الوردة في القرآن وأقيموا الصلاة
بالضبط كده. أنا الوقت ما أقول لك عدد الركعات ما أعرفهاش هصلي إيه؟ طيب أنا ما أعرفش أوقات الصلوات هصلي الصلاة في غير وقته، كل ده يبقى بطلان. خلاص كده؟
نعم.
اثنين، كيف نعرف شروط وأركان الصيام؟ ربنا افترض عليها الصيام، طب شروط الصيام، طب أركان الصيام، تفاصيل الصيام لم ترد في القرآن، إذن لن أستطيع على الإطلاق أن أقوم بهذه الفريضة اللي هي الصيام ما لم أعد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، كيف نعرف شروط وأركان الحج؟ الحج أنا مأمور به في كتاب الله جل وعلا، لكن بالنسبة للشروط والأركان والمحظورات الكاملة البول الكاملة بالنسبة لمثل هذه الأمور تفصيلا هل وردت في القرآن؟ أبدا على الإطلاق لم ترد في القرآن. ولذلك النبي يقول إيه؟ خذوا عني مناسككم، لأن مش هتلاقوا في القرآن مفصلة.
نعم.
ويجي في الصلاة النبي يقول إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن مش هتلاقوا الكلام ده على الإطلاق مفصل في القرآن. ولذلك من غير دي مش هتعرف على الإطلاق. خلاص كده؟
نعم.
تعالوا يا أستاذ محمد، كيف نعرف العبادات والطاعات على التفصيل والإكمال بعد ورودها في القرآن على سبيل العموم والإجمال؟ كل العبادات مش هتعرف على الإطلاق.
نعم.
طب تعالي اللي بعده، كيف نعرف تفاصيل المعاملات من بيع وشراء، فقه المعاملات المالية حتى؟ لن ترى له تفصيلا في كتاب الله جل وعلا.
نعم.
في الحلال في الحرام، هذا حلال هذا حرام، لكن التفصيل فين؟ التفصيل فين؟ أبدا على الإطلاق. أنواع البيوع فين؟ مش تجد التفصيل على الإطلاق. طب المحظور منها كيت؟ مش تجد التفصيل، مش تجد التفصيل، خاتلك لغثر الإجمال. طيب فقه المعاملات المالية المعاصرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه لم نجد ذلك تفصيلا في كتاب الله جل وعلا. إذن بدون ذلك سيقع الناس في المحظور مطلقا ولن يقف على فقه المعاملات المالية. تعال يا أستاذ محمد، هل على ظهر الأرض مسلم يستطيع أن يتزوج على غير سنة النبي؟ ده سؤال. هل يستطيع أن يتزوج على غير سنة النبي؟
من الواقع لا.
من الواقع لا. انتهت القضية. طب تعالى بعد كده، كيف نعامل الأسرى والمعاهدين والمستأمنين بدون الإرشادات الثابتة عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم؟
يعني أنا عندي أسرى عندي معاهدين، عندي مستأمنين، لم أرى تفصيلا في المعاملات هذه في كتاب الله جل وعلا، لم أراها إلا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من معاهدات ووثائق وكيت إلى آخر هذه الأمور، وهذه لم ترد في القرآن على الإطلاق، لأن الأصل في القرآن في ورودها مجمل، لكن التفصيل ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، من أين نتلقى الأخلاق والآداب المحمدية؟ في أخلاق، شوف تفصيل باب الأخلاق، أو عايز أقول لك مبحث الأخلاق في الإسلام والأداب المحمدية لن نراها إلا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تعال يا أستاذ محمد، أنا الوقت داخل على رمضان وذكرت لك رمضان، نعم، مش هتقدر تصوم إلا بكذا. طيب يا أخي، صيام الستة من شوال أين أجدها في كتاب الله جل وعلا؟ أين أجدها؟ أين أجدها؟
نعم،
لكن إجمالا نعم، لكن عشان أعرف إن في حاجة اسمها صيام الستة من شوال لن أرى على الإطلاق ولن أقف على الصواب إلا من خلال سنة محمد
صلى الله عليه وسلم.
طيب تعال، صيام الاثنين والخميس هل لذلك وجود في كتاب الله جل وعلا؟
لا،
في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صيام يوم عرفة اللي شوف أجره قد إيه، وصيام يوم عاشوراء اللي أجره عظيم وخطبه جسيم، لن أجد لا صيام يوم عرفة ولا صيام مع احترامي العاشوراء إلا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعال معي، تفاصيل الحج والعمرة لن أراها على الإطلاق إلا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طب تعال أشد من كده بقى، في تشريع لن تراه إلا في السنة،
زي
وتحريم،
نعم،
أديك مثال، تحريم نكاح المتعة،
نعم،
تحريم نكاح المتعة لو نظرت في القرآن مش موجود، لم تراه إلا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنا لو اكتفيت بالقرآن وبعدين ما نظرتش إلى هذا الباب ولا عدت إلى السنة، الناس كلها تبقى عايشة في الزنا، لأن الشيء ده محرم وهيرتكبوه هيقعوا في الزنا.
نعم.
طب تعالى معايا بعد كده، فيه مثلا منسوخ قرآني، منسوخ قرآني، إنني لم أعد إلى السنة هخطأ، زي مثلا إيه، إن ترك خيرا الوصية،
نعم،
للوالدين،
نعم،
والأقربين. ألا أبص الوالدين دول ورثة ولا مش ورثة؟ ورثة. نعم. طب تعالى حديث النبي، لا وصية لوارث، دول بيرثوا. ألا يبقى أنا لو أنا موقفتش على السنة أنا هضيع الدنيا، لأنني ما وقفتش على ما جاء في سنة محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. تعال يا أستاذ محمد حاجة تانية.
تفضل دكتور.
عظيمة أو في العقيدة بقى.
تفضل.
كثير من صفات الله جل وعلا لم ترد في القرآن. شو بقول لك،
يعني
كثير.
حتى السنة لم تتوقف عند العبادات والمعاملات.
بل في التشريع والتحليل والتحريم
والعقيدة. نعم.
شوف العقيدة، معظم الصفات الثابتة لله جل وعلا لم ترد في القرآن، بل هي ثابتة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تركناها يا أستاذ محمد لجهلنا تلك الصفات ولعطلناها ولما أمنا بهذه الصفات لله جل وعلا.
إذن السنة غير متوقفة عند المعاملات فقط، وإنما معاملات، عبادات، عقيدة، ناسخ ومنسوخ، تشريع، أحكام. إذن الأمر دكتور هو كما قلتم وكأنها ضربة قاضية لدين.
شوف مجدك من خلال الرحمة.
نعم.
أتحدى لو يجي عشرة مع بعض هنا 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 قدامك وينظرني في نقطة واحدة من هذه.
نعم.
بس.
نعم. إلى فاصل قصير مشاهدي الكرام، ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى بمشيئة الله تعالى، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، عدنا معكم وبكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة من حلقات برنامج الملف. مرة أخرى أشرف وأرحب وأرحب بضيفي الفاضل سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. دكتور
الإعلام الحبيب الأستاذ محمد شاعر، حياك الله.
مكان وسعدتم الزمان، أهلا بكم مرة أخرى.
شرفنا، الله يبارك فيك، سعدك الله.
دكتور، على غرار ما كنا نتحدث فيه قبل هذا الفاصل من إنكار السنة وضرورة السنة ووظيفة السنة لغير ذلك، هناك مادة في المية تقريبا من عدة ساعات يعني أو سويعات، لو تسمح لي نتابعها الآن ونعرف كيف تم الاستناد على هذا التأويل وعلى هذا التفسير، ثم نعود مرة أخرى بالسادة المشاهدين.
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. أحبائي، ما هو موعد الإفطار في شهر رمضان؟ موعد الإفطار في شهر رمضان هل هو أذان المغرب؟ هل بمجرد أن يؤذن لصلاة المغرب يكون وجب الإفطار، أم أن الإفطار له وقت آخر؟ الدلالة هنا هل تتبع ما يسمونه السنة؟ ولا أظن أبدا أنها السنة، ولا يمكن أن تكون السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، لم يكن خلقه السنة، والسنة ده موضوع، وهناك خلق القرآن وده موضوع آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أراد السنة الحقيقية لرسول الله، ومن أراد أن يتحقق منها، فعليه أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الإفطار في شهر رمضان: ثم أتم الصيام إلى الليل. ما معنى الإتمام؟ وما الفرق بينه وبين الإكمال؟ ما هو أنتوا عارفين اليوم ربنا بيقول اليوم أكملت، يبقى دي الإكمال، أكملت لكم دينكم.
دكتور، لدينا أمرين فيما يتعلق بالسنة والنبي. النبي ما كانش سنة، النبي كان خلقه القرآن. يعني بالعامية البسطة خالص وبذهنه ببساطة أقل طفل، طب كان خلقه القرآن ده يعني اللفظ نفسه ما فيش سنة ماشي. يعني النبي ما كانش سنة، هذا أول أمر. الأمر الثاني الصيام، احنا نفطر ازاي المغرب؟ يعني لا، احنا نفطر لما نشوف الليل، والليل مش المغرب على حسب يعني ما فسره، على حسب ما ارده. خلينا نتكلم دكتور، او اسمح لي ان نصدر الكلام بقضيه السنه. النبي ما كانش سنه.
خلي بالك طبعا، انت لسه عارض لي والله هذا الكلام. انا فوجئت بيه.
نعم. للعلم هذه الماده الفيلميه فاجانا بها دكتور الان حقيقه والله. تفضل دكتور.
طيب، هي فتره كوميديه. شوف يا سيد، نقطة مهمة جدا، لأن أحمد عبد المهيب بصراحة مضحك وكلامه يعني مضحك عامة. أول حاجة دعني اللي هو بدأ به أنا أشتغل عليه، وبقول لك أنتوا عارفين أنتوا بتفطروا إزاي وبتصوموا إزاي؟ الناس بتفطر لما بيأذن المغرب، وده غلط. ليه؟ يقول لك لأ، المفترض الناس ما تفطرش إلا في الليل. إلا فين؟
في الليل.
في الليل. والله انا رايي ان الاستاذ احمد يعني يا ريت يريح نفسه بقى، وربنا يعني يهدله نفسه ويبطل بقى الكلام ده. انا عايز اقول له في الشتانه ما بين اليوم والليل، مش الامه بتاعتنا بس، الامم كلتها فرقت ما بين اليوم والليل. اليوم يبدا من طلوع الفجر
الى غروب الشمس،
وينتهي بغروب الشمس.
غروب الشمس،
غروب الشمس،
نعم.
والليل يبدا بغروب الشمس وينتهي بالفجر. يعني متى ما بدأ الغروب ده الليل. ولذلك لما بنيجي نقول العشاء نقول ايه؟ فصلى العشاء الآخرة.
نعم.
العشاء ايه؟
الآخرة.
عندي عشاء أولى وعشاء آخرة.
نعم.
العشاء الأولى اللي هي المغرب، العشاء الآخرة اللي هي العشاء.
نعم.
خدت على اللي يفعر فينا هذا.
نعم.
ولذلك الليل يبدأ من الغروب وينتهي بالفجر.
يعني الفطار المغرب ده بالليل مش بالنهار.
ما هو المغرب هو الليل.
نعم.
المغرب هو الليل.
نعم.
الزحمر عبد ماهر عنده المغرب مش هو الليل.
نعم.
لا، المغرب عند الزحمر عبد ماهر ده حاجة تانية احنا ما نعرفهاش.
نعم.
ولا هي موجودة في الكتب.
نعم.
ولا حتى في الأعراف، ولا هي ما عليها إجماع على الإطلاق. ولذلك أنا بقول يعني الأمور واضح إنها مصفحة معاه شوية، خدت بالك حضرتك إزاي؟ والمفترض يعني الأمور تتضبط أحسن من كده. ولذلك أنا بقول له يا أستاذ أحمد عبد الماهر، أنت عندك الإفطار المغرب صحيح، لأن المغرب هو الليل، وقلنا الليل يبدأ من الغروب وينتهي بإيه يا أستاذ محمد؟ بالفجر.
نعم.
فدي أعديها زي اللي بقول لك طول وقصير.
طيب، الجزئية الثانية فيما يتعلق بالنبي ما كانش سنة. النبي لم يكن سنة، النبي لم يتبع السنة. طب إذا عن من أخذنا السنة أصلا؟
خلي بالك أنا ما بقى أقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
اما بقى اعرف السنه وانسبها اليه، اللي هي الطريقه او السيره.
نعم.
الحسنه. بقول ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه، حياه النبي هي السنه. حياه النبي هي السنه.
نعم.
قول النبي سنه. فعل النبي سنه. تقرير النبي او اقرار النبي على فعل سنه. الصفه سنه. اذا اما بقى اقول النبي ما كانش سني، انا مش عارف الحاج احمد شغال زي بتقول تحت فوق فوق تحت. هو النبي هو السنه، النبي هو السنه. ولذلك قل ان كنتم تحبون الله
فاتبعوني.
فاتبعوني.
هذا في القران. هذا في القران.
شوف شوف. نعم. شوف كمان. على سنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكر الله كثيرا. لان هو السنه.
نعم.
حضرتك ازاي؟ مش كده بس، قال العلماء النبي قدوة نقتدي به ونهتدي بهديه لأنه السنة، النبي هو السنة. خلي بالك من حاجة تانية بقولي مهمة جدا، النبي يقول إيه؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله هو إيه؟
السنة.
السنة
نعم.
السنة. فأرجع للقرآن أصلا ما بحبش الأدلة اللي جاية من السنة. وأنزلنا
إليك
السلام الذكرى
خدت الحديث
لتبين للناس
ما نزل إليهم. إليهم يعني أنت الذي تبين يا محمد
أنت السنة
ما نزل للناس في الذكر يا السلام
خدت الحديث قلت له تبين كذا
صلى الله عليه وسلم.
إما النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تركت فيكم
نعم
يعني النبي بعد ما يموت صلى الله عليه وسلم ترك حاجتين
نعم.
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا
لن
كتاب الله لن تفيد إيه
نعم.
مش بقول لك بس
نعم.
تفيد النفي التأبيدي يعني على مدى الدنيا
نعم.
على مدى الحياة الدنيوية شوف أهو شوف ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله اللي هو القرآن
وسنتي
ما قالش والسنة
نعم.
وسنتي
نعم.
هو صاحب السنة
نعم.
وذلك يقول لك النبي من السنة هو يقول لك وسنتي. طيب تعال
صلى الله عليه وسلم
عند أحمد وعند أصحاب السنة عند أبي داود تقريبا على ما أذكر نعم شو بقول إيه
صلى الله عليه وسلم
عليكم بسنتي من حديث الألفاظ المسارية
ودكتور الألفاظ هنا عليكم هنا تمسكتم
تمام
نعم.
وهنا ده موضع الحض والحث
نعم
شوف هنا وده الترغيب
نعم
شوف النبي يقول ايه عليكم ما قالش بالسنة بسنتي قال ايه
بسنتي
هو صاحب السنة
نسبها الى
نفسه صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ وياكم ومحدثات الامور الى اخره
نعم.
طيب اما نيجي نبص للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم
عليه واله وصحبه
في البخاري والنكاح ايه سنتي فمن رغب عن سنتي
فليس مني
فليس مني السنه مضافه اليه
صلى الله
صلوات ربي وسلامه عليه. خلي بالك بقى هو هنا بقول لك ان السيده عائشه بتقول كان خلقه القران وما قالتش السنه يعني النبي ما يعني السيده عائشه ما تنقل عن السنه تقول كان خلق السنه السنه خدت العضك زي أري واحدة يعني عندشان بيلك هو مش فاهم أي حاجة في أي حاجة كان خلق صاحب السنة
القرآن
هو القرآن مجملا
نعم.
ومفصلا
نعم.
خدت العضك لأنه صاحب السنة بتصف خلق السنة صاحب
دكتور
السنة
دكتور في أمر أيضا
هو
هنا استشهد
لا ده لسه
بقولها وقولها
خلي بالك النقطة الثانية النقطة الثانية
نعم
السيدة عائشة
نعم.
الحديث اللي أوردته ده فين
نعم.
في السنة
نعم.
في السنة
ما هذا ما أقصده
وأنت من منكر السنة
وكيف تستشهد بالسنة
عليك إلزام الأولان
نعم.
الإلزام الأولاني أنك استشهدت بالسنة وأنت منكرها يبقى مردود كلامك وما ينفعش يبقى ده سؤال علينا على الإطلاق. اثنين طيب لو أنك أيقنت وعدت إلى هذا الدليل فأنت مؤمن بالسنة خدت لحظك زي والسيدة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المبرأة بتقول أهو كان خلقه القرآن خلق صاحب السنة هو القرآن. تعال معايا النقطة اللي أهم من ذلك أنت لما جيت للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول على خلقه النبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه في القرآن لما جيت باب الخلق ده وإنك لعلى خلق عظيم فخلق صاحب السنة هو الوارد في كتاب الله جل وعلا
صلى الله عليه وآله
فهو الحاج أحمد فكر يقول لك إيه فلان طويل بس قصير وفلان أبيض بس سويت الله
إذا ما كان هذا هو رد فضيلة العلامة دكتور محمد الزغبي على ما عرضناه الآن من مادة في المية للأستاذ المستشار أحمد عبد ماهر بخصوص ما طرحه أيضا ما زالت الدعوة متكررة لحضرته سواء بالرد هاتفيا إذا أحب التواصل هاتفيا أو بالمناظرة هنا على الهواء مرحبا به وبتواجده في أي وقت ولنرى ما دلالات هذه الكلمات
خلي بالك فيها حبوب شجاعة بتتباع الوقت وكده والله أعلم أنا سمعت إنما ما عرفش ماشي يا محمد
شكرا دكتور محمد
فضل.
تحياتي إليك دكتور. إذا مشاهدي الكرام ما زلنا معكم نتواصل في هذا المساء كم تبقى من الوقت المعتاد كم طيب دكتور بعض الأسئلة الخاصة بأسئلة السادة المشاهدين شكرا تحياتي إليك أسئلة السادة المشاهدين ورد دائما حول السترات بحوزتنا وبجوبتنا الآن 13 دقيقة من عمر هذه الحلقة لو نأخذ 6 دقائق منها
فضل
فيما يتعلق بالتأكد والتثبت من صحة بعض الأمور سيسأل عن معنى التنكيس وحكم التنكيس في قراءة القرآن الكريم.
هو ده على فكرة الشائع عند الناس والخطأ، يعني الخطأ يعني التنكيس يا استاذ محمد في نظر الناس أن تقع القراءة على غير ترتيب المصحف، أن تقع القراءة على غير ترتيب المصحف. قلت ليس بتنكيس،
هذا ليس تنكيس،
هذا ليس بتنكيس على الإطلاق ولا تنكيس في ذلك.
نعم.
بل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت لك بعد شيء.
على غير ترتيب المصحف.
أي طبعا على غير ترتيب المصحف، وأنا أثبت لك بالدليل كمان.
نعم.
عشان أبين لك إن أصحاب الكتب اللي مالين بها الأسواق وكتبوا هذا الكلام ولو نكست أنت اللي ما أنت مش فاهم أي حاجة. خلي بالك التنكيس عند الجمهور معناه يا أستاذ محمد هو أن تقع القراءة في الركعة الأولى من آخر الصورة أو وسطها ثم يعود في الركعة الثانية إلى أول الصورة من نفس الصورة. يعني بيكون في صورة واحدة.
نعم.
يعني مش من إيه؟ من صور مختلفة.
يعني التنكيس هو ما يقع في الصورة الواحدة
الواحد.
وليس في المصحف.
لا لا أصل البعض يقول لك إيه ده قرأ الوقت خدت بالك صورة الناس بعدها رجع قرأ من
البقرة مثلا،
ده مش تنكيس. انما اما يكون مثلا في سوره ياسين ام جايب من نهايه الايات في سوره ياسين
وبنرجع من اول ياسين
وفي ركعه ثانيه ام راجع لاول ياسين، هو ده التنكيس عند الجمهور. خلي بالك من ده يا استاذ محمد جدا.
نعم عند الجمهور.
ايوه يبقى التنكيس عند الجمهور ان تقع القراءه خدت بال حضرتك زي في الركعه الاولى من اخر سوره او وسط السوره ثم بعد ذلك يعود الى الركعه الاولى فياتي بايه من اول السوره. وده حكم يا استاذ محمد مكروه مكروه. سبب الكراهه ايه؟ مخالفة هدي النبي محمد
صلى الله عليه
مخالفة
وسلم.
مخالفة ايه؟ هدي النبي.
لكن ليس حرام.
لا 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 هذا مكروه وسبب الكراهة مخالفة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك.
نعم.
القراءة على غير ترتيب المصحف ليست تنكيسا. ليه؟ صح عن النبي صلى الله عليه
صلى
وسلم
الله عليه
انه
وسلم.
لما قام الليل شوف الرواية بتقول ايه؟ ابتدأ يعني بعد الفاتحة بالبقرة ابتدأ في البقرة افتتح بها وبعدين بعد ما خلص البقرة ثم دخل في النساء ثم عاد إلى آل عمران
صلى الله عليه وسلم.
إرواها هكذا.
نعم.
يعني النبي افتتح بالبقرة خلص البقرة.
نعم.
المفترض هيئة لو الترتيب أي روح فين
آل عمران.
لا راح للنساء ولما خلص النساء
رجع لآل عمران.
رجع لآل عمران فدل ذلك على أنه ليس تنكيسا.
نعم.
فليس إيه
تنكيسا.
الرواية الثانية الرجل اللي كانوا بيشتكوا لأنه كل ما يجي يصلبهم يفتتح القراءة إيه بسورة الإخلاص قل هو الله أحد فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي
وسلم.
سأله قالوا هذه صورة أحبها.
يا سلام
خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
والنبي قال له إيه؟ حبك إياها أدخلك الجنة.
الله
إقرار على الفعل
صلى
رغم إن الراجل كان بيقرأ إيه؟ معلش يعني الإخلاص أهي وبعدها ما تيسر يعني من داخل القرآن من السور الطوال.
نعم.
وبعدين يرجع في ركعة ثانية تانية يبدأ بإيه؟ بالإخلاص مرة ثانية.
نعم.
ورغم ذلك قال له حبك إياها ده إقرار من النبي ولا مش إقرار؟
إقرار من سيدنا النبي.
إذن لابد وأن نفهم التنكيس أنه ليس في الصور القرآنية بل في الصورة الواحدة وحكمه الكراهة لمخالفة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني ليس على ما هو شائع الآن بيننا اليوم.
لا لا.
بارك الله فيكم دكتور. سائل كريم كان قد سأل سؤالا مهما بصراحة. لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يؤذن أيضا الخلفاء الراشدين؟
طيب هو في أقوال كثيرة الدكتور العلامة أطيس رحمه الله ذكرها رغم أنني جبتها عندي في الزوبة تي في لكن أنا لا أقول بها. شوف رغم أنني بحترم هذا عالم كان جهبذ فقيه خلاص المسألة اللي أنا هقوله ده هو الصواب في المسألة اللي أنا بنقله مش بقول أنني عالم لا اللي أنا بنقله عن العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالأهم عن المهم. ركز معايا سبحان.
نعم.
اشتغل عن الأهم
بالمهم عن المهم,
عن المهم بالأهم.
نعم.
اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم عن المهم يا سبحان. عشان ركز مرة ثانية اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم لأنه مش لا في عندي مهم وفي أهم. اشتغل بالأهم عن المهم. الأهم اللي هي أمور المسلمين وأمور الدعوة وأمور الوحي.
نعم.
المهم اللي هو الاذان فاشتغل بالاهم عن المهم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به جميع الناس
صلى الله عليه وسلم
في التشريع وفي كل شيء هو القائد. خدت بال حضرتك ازاي؟ فلو تفرغ لمراقبه الوقت الظهر امتى العصر امتى ويقعد ينتظر ذلك كان يبقى يضع هنا ايه مهمات المسلمين يبقى انشغل عن مهمات المسلمين.
نعم.
خلي بال حضرتك ازاي ولا سيما في زمنه لم تكن هناك ساعات ولا منبهات ولا الموبايلات
وبالتالي الأمر يحتاج إلى ترقب ولا تنظر الوقت
فهناك من يحبس وقته لذلك ويترقى بالوقت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاشتغل بالأهم عن المهم. يعني اشتغل بالتبليغ واشتغل بالدعوة واشتغل بالوحي واشتغل بقيادته للأمة عن ذلك. كذا بالنسبة للخلفاء.
وكان هناك في الأمة من سيؤدي هذا الدور.
بالضبط كده. كذا بالنسبة للخلفاء. ده هو بيطلع يقول كلام محفوظ في كل وقت. يعني مش كيت ولا يترتب عليه علم كثير ولا بتاع. خدت لحضرتك ازاي؟ كذا بالنسبة للخلفاء من بعده. تعالى كده نشوف الأقوال الأئمة. الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول لك ايه يا شيخ محمد؟ بيقول إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، أي جعله دائما، أي جعله دائما. خلي بالك من الحتة دي.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتفرغ لذلك عشان يجعله دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بتبليغ رسالة. قلت أي تعقيبا، لاشتغاله بتبليغ الرسالة وقيادته لأمر الأمة في الدنيا والدين.
صلى الله عليه وسلم.
معايا يا شيخ محمد؟
نعم دكتور.
طيب تعالى بعد كده القول الثالث من الأوتار للإمام الشوكاني جزء 236، ويتحدث عن الأفضلية للإمامة أم للآذان. طبعا أنا كنت أرى دايما أن ما ينفعش المفاضلة بين الاثنين. أنت تقارن الإمامة إلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات والخلفاء بالأذان اللي بيعلم. أي حد بيقوم بالأذان مع احترام، أي متطوع، أي حتى ولو أجنبي بيجي بيقول الأذان. خلي بالك. ولذلك هنا في معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل قال إن النبي والخلفاء أي الراشدين من بعده أموا ولم يؤذنوا. أموا ولم يؤذنوا كذا كبار العلماء. ليه يا أستاذ محمد؟ أموا لأن الإمامة لا تشغلهم عن الأهم، بخلاف التوقيت أو المواعيد
المرتبط بالأذان.
المرتبطة بالأذان.
نعم.
حتى لحضرتك إزاي؟ طبعا. ولذلك يا أستاذ محمد في نقطة مهمة جدا،
ألا وهي
على الإنسان أن يعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في حياته. كذا بالنسبة للخلفاء لأنه مشتغل بالأهم عن المهم.
نعم. وفي ذلك أيضا منهج نبوي صلى الله عليه وسلم
بكل الأمور،
ليس قاصر على الأذان فقط.
أي نعم.
سائل يسأل عن بطاقة سيدنا عمر بن الخطاب وخطابه لنيل مصر.
أيوة. حكاية أن القصة المشهورة لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص.
عن الصحة تحديدا دكتور.
تمام.
عن صحة
الله. حين دخل بؤونة، خلينا بقى الزمان والمكان اسمح لنا، في مصر حين دخل إيه؟
بؤونة
من أشهر إيه العجم. فقالوا يا أيها الأمير إن لنيلنا سنة ولا يجري إلا به. فبقول لهم ايه السنة دي؟ قالوا اذا دخلت 12 ليلة من هذا الشهر بنشوف بنت بكر ابويها بين ابويها، وبعدين نرضي اباها ندفع له، وبعدين نلبسها من الحلي والزينة والذهب، وبعدين ثم نلقيها في النيل يعني قربانا فيأتي الماء. قال لا، الاسلام جب ما قبله، هذه سنة سيئة. المهم المية ما بتجيش، المية يقولك ناشفة وما بتجيش. فارسل الى عمر رضي الله عنه وارضاه، فقام عمر بعت له بطاقة.
هذا سيدنا عمر بن العاص؟
عمرو العاص بعت لي عمر بن الخطاب.
نعم.
قام عمر بن الخطاب بعت له بطاقة. البطاقة بيفتحها لقى فيها من أمير المؤمنين عبد الله كذا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلى نيل مصر. إن كنت تجري بإذنك فإنا لا نريدك، وإن كنت تجري بإذن الله فاجر بإذن الله. فأقول لك خد البطاقة وقام رميها في النيل. خدت بال حضرتك إزاي؟ فأصبحوا وقد أجراه الله 16 ذراعا، 16 ذراع أمجال مغرق الدنيا. خدت بال حضرتك زي في ليلة واحدة. فقطع الله تلك السنة السوء. كلام فارغ، كلام فارغ،
كلام فارغ،
كلام فارغ. ولم يحدث على الإطلاق. ومن قاله مع احنا كنا بنقول عن عيال صغيرة لأن ما كناش فاهمين أي حاجة على الإطلاق. ده موجود في كرامات الأولياء وموجود في المنتظم، لكن بإسناد ضعيف معضلا عند وجودي بسبب وجود راوي مبهم. مش كده بس يا محمد، مش بس انه معضل لوجود راوي مبهم، لا، فضلا عن ان السند فيه انقطاع لذلك لا يحكم له بالصحة. اضف الى ذلك ان حكاية ان الماء لما ينقطع او كده تقوم انت باعت ورقة تخاطب بها النيل، يا اخي هذا ما ثبت عن النبي اللي هو صاحب المعجزات صلوات ربي وسلامه عليه. معايا ولا مش معايا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديبية لما البئر جف الى اخر هذه الامور، النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات لما طلب منهم يتوضا من كذا و يعني افسح عن اصابعي انفجر الماء من بين اصابعي صلى الله عليه وسلم، لانها معجزة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. انما ما جبتش بطاقة يا بئر، والله ما كنت تجرب مزاج بقى خلاص احنا مش عايزينك الى اخر هذه الامور. فهذا لم يحدث والرواية ضعيفة.
دكتور تبقى من الوقت لدينا 3 دقائق، لكن دكتور في ضوء رغبة أيضا بعض السادة المشاهدين الأفاضل.
نعم.
وبصراحة هو أشار لنقطة مهمة. المشهد الكروي في مصر تحديدا الآن يزداد التهابا.
تمام.
خروج النادي الأهلي المصري من دوري أبطال إفريقيا، وإن كان في خروج في ظلم نظرا لمباراة العودة التي كانت هنا في مصر وأخطاء تحكيمية فادحة إلى غير ذلك، لكن أيضا اعتلاء النادي الأهلي للدوري المصري على حساب نادي الزمالك، ونبرة وليست نبرة ده نعرات.
نعم.
نعرات، وكأن نعم. الناس أصبحت لا تأكل إلا نعم. من كرة القدم.
أيوة.
منصات التواصل الاجتماعي فيها اشتعال. صفحات كبيرة تروج دائما للاشتعال بين الشباب هنا وهناك، الأمر دائما تكون عواقبه سيئة. هذا في منظور الشريعة الإسلامية.
أيوة.
ماذا يعني؟
شوف أستاذ محمد.
نعم.
بينا قبل ذلك أن لعب الكرة مباح بضوابط وذكرتها قبل ذلك ولن أعود إليها حتى أستثمر الوقت. إذا لعب كرة القدم مباح بالضوابط التي ذكرتها آنفا وهي ثلاثة. اثنين، يعني يترتب على ذلك من آثار. الآثار هي ماذا؟ أنا بشاهد كرة، حتى الحذاء بشاهد أمر مباح، ألا يكون هناك تعصب على الإطلاق، لا لهذا ولا لذاك،
على الإطلاق،
على الإطلاق. وبخاصة أن هذا مصري وذاك مصري، تتبع حضرتك هذا مصري وذاك مصري. ثانيا، التحضر يفرض على صاحبه أن يحترم الشيء الجيد. بمعنى الكرة الجيدة هنا أنا بحترمها، الكرة الجيدة أنا بحترمها، وإلا إنسان مغيب. بمعنى أنا أقول لك ده بيحب الفريق ده، طيب الفريق عمل شيء خطأ، برضو أنا مع الفريق ده. الفريق عمل ضلال، أنا مع الفريق ده. الفريق ده بقى سيء، أنا مع الفريق ده. يبقى أنت والعياذ بالله إمعة في حكم الشرع، إمعة في حكم الشرع. ليه؟ لأنك بتتبع الإنسان في الصواب وفي الخطأ، أنا ما قصدت أحدا بعينه، لكن الصواب إنك لا، حيثما
يعني
كانت الإيجابيات
للتوضيح كل. وأسف للمقاطعة، الخطأ هنا كخطأ أخلاق وليس خطأ في المستوى.
طبعا لأن
الجماهير في موضوع المستوى بيبقى عنده وفاء لفريقه مهما تعرض للسوء في النتائج.
طبعا طبعا نعم. معلوم. لا لا، لو أنا أحسن الظن بالناس، لكن أنا بتكلم عن باب ثاني خالص. إن المفترض أنت مصري، الوقت ده مش مصر بتلعب اليهود، لا ده مصري بيلعب مصري. الأصل إنك تكون منصف، لأن أنت تسأل عن كل شيء، حتى ما يبدر من اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم.
ثانيا، النبي أنصف الشيطان، اشتنوا عدو النبي، عدو المسلمين، عدو الدين. النبي قال له صدقك
وهو
كذب. في حال الإنصاف ينصفه. فلما هنا الأهلي يكون جيد إيجابي، أو الأهلي جيد إيجابي، الزمالك جيد إيجابي، أو الزمالك جيد إيجابي. طيب دول مع احترامي في منافسات، وأنا بحب الاثنين، بتمنى لهم وبدعي لهم بالخير، لأن أنا مصري بتمنى المصري مع احترامي لا يصفر وجهه لآخر هذه الأمور حتى ولو في المباح. معايا أستاذ محمد؟ طيب، لكن ما يترتب على ذلك مع احترامي النعرات الجاهلية والسب الشتم الكراهية، تمني الانهيار للآخر. يعني أنا سمعت واحد مرة والله العظيم أستاذ محمد، والله لو اليهود بيلعبوا فريق كذا، يا رب اليهود اللي يغلبوا، أتمنى اليهود، أدعي لليهود. شوف بتصل إلى درجة إيه، بتخلي والعياذ بالله جل وعلا الخصومة تتحول إلى فجر، من باب إذا خاصم فجر. لا يا أخي، لا مش كده على الإطلاق. يعني أقول لك على حاجة، في ناس ماتت قبل ذلك.
نعم صحيح.
من المشجعين.
نعم.
طب بسبب ايه؟ هو الوقت انت بتتعصب للفريق بتاعك، طب وبعدين انت كذا، لا انت اللي كذا، وبعدين قتل الاخر يا اسمح محمد. تعال نبص للامر كده، ازهق حياة هذا فانهاه، ثم دخل هو السجن الى نهاية حياته فانهى نفسه. تعال شوف الاثر المترتب هنا، ان هو ما دمرش نفسه بس، دمر نفسه
ودمر غيره. نعم.
وفي النهاية الحكم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خد بال حضرتك ازاي، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ثانيا، ده افساد في الارض. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ما تقولش انا قتلت اهلاوي، لا، فكانما قتل الناس، ما تقولش قتلت زملكاوي، فكانما قتل الناس جميعا. مش كده وبس يا استاذ محمد، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا مش الكفر الاكبر المخرج عن المله، لكن السباب فسوق. اما انت تقول الاهلاوي كذا،
يعني اللي بيسموها قصف الجبهات
وحط عليه الكلام ده. النقطه الثالثه، الشماته بقى يا اخي، الشماته لا تجوز على الاطلاق. يعني مثلا لو واحد اصيب من الفريق ده، يقول لك يا رب يطلع عنده كذا وكذا عشان ما يعيش بعد كده وكذا.
حصل في حتتين، اصابه كابتن وليد سليمان واصابه كابتن فرجاني.
انا والله ما اعرف ولا لاعب في الاثنين.
يعني هنا وهنا.
طيب ولو اصيب واحد من الطرف الثاني، يا رب شو هذا، مع احترامي لما بيدخل المسجد مع ده الاهلاوي مع الزمالكاوي، بيتجه الاثنان الى قبلة واحدة. هذا يسجد لله، هذا يسجد لله، لكن قلب ده قاعدين على الزمالك وقلب ده قاعدين على الاهلي، رغم ان الاهلي مصري والزمالك مصري وكلنا مصريون. الاصل هنا الله يبارك فيك، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمن في تواد وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد، والاصل بقضية قالوا الزمالك التعاون على البر والتقوى يا اخي، وليس التعاون
والفهم دكتور ان الموضوع الوان. مجرد لعبه
في الاخر بيقول يعني
في حياه التحضر. في شغل، في دراسه، التحضر. في تحضر.
التحضر. نعم. التحضر معناه ايه؟ انا انسان وانت انسان يا اخي، ان كنا بنطالب مع احترام ان ما يكونش في ديكتاتوريه وان يكون في كذا، ده انا مش طايقك اهو، انت بتتكلم انا مش طايقك بقتلك، انت مش طايقني
لمجرد لعبه. نعم.
مجرد لعبه. نعم. لعب. وبعدين انا اقول لك على حاجه، من باب اللوائح يعني ومن باب التنظيم والادارات والكلام ده، وده حق لان ده قانون، يعني لو جه حتى المسكين اللي قتل وراح هو سجن بالكليه، راح مثلا حفل في النادي الاهلي ومش حاط وما معاش الكارنيه، مش داخل مش داخل، خد العباك ازاي؟ ليه؟ لان دي قوانين ولوائح ونظم ولهم حق في ذلك. لو انا راح في كذا مش داخل، واذاك اسال الله هدايه للجميع.
نعم. اذا المقصود من ذلك الا نعطي الامور اكبر من حجمها، هي مجرد لعبه كما اشار فضيله الدكتور محمد الزغبي. واعتقد شبابنا لدينا كتير ما يشغلنا من دراسة من عمل من شغل، وشجع لكن شجع بدون عصبية. تحياتي عليكم معالي الدكتور محمد الزغبي
على ما سوى
في هذه الحلقة وعلى هذه الكلمة الطيبة الموفقة. شكرا لكل الزملاء من فريق العمل بقيادة دائما الإبداع معتز مسعود، شكرا لك ولكل الرفاق. أيضا شكرا أسامة أشرف على المادة الفنية التي خصنا بها في هذا المساء وفي هذه الحلقة. الحلقة معادة في 8:15 من صباح باكر بمشيئة الله تعالى. دائما تعلمون أن حب لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. رقي من محمد الشاعر يحييكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.